الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في الجامع الصحيح الذي جمعه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقراءتنا اليوم من كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة. قبل أن نقرأ أحب أن ننبه على أمر مهم، وهو أن طالب العلم كما يهتم بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما ومدارسة ومذاكرة، فإن عليه أن يهتم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة ومذاكرة، فإن العلم منبعه الكتاب والسنة، فمتى تخلف أحدهما ونقص فبقدر ذلك يكون علم الإنسان ناقصا. ولما تجد بعض طلبة العلم لا يهتمون بالكتب الستة، تجد أنهم لا يكون عندهم الحصيلة التي تنفعهم في العلم، ولا الحصيلة التي ينفعون بها الناس. فلهذا لا بد من أن تجعل لنفسك اهتماما بليغا في قراءة ومذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يمر عليك سنوات إلا وأنت قرأت الكتب الستة ثم تعيد مرة أخرى. وقد مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري باب المذاكرة في العلم، ومن المذاكرة في العلم القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو بعد التدبر في كتاب الله من أفضل أنواع المذاكرة. ولذلك أيها الإخوة، لا ينبغي، وإن لم تكن هناك مجالس القراءة، لا ينبغي أن نترك القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكتب لا تغني عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كتاب لا يغني عن كتاب الله عز وجل من التفاسير، فكل كتاب من كتب العلوم لا يغني عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الصحيحين فيهما الغنية لمن أراد العلم بكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك حثكم جميعا على المذاكرة والقراءة في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: حدثنا أبو اليمان أنه قال: أخبرنا شعيب أنه قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن خبز أعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود بدل النصارى بعد غد.
الجمعة سمي اسم لهذا اليوم الذي يكون بعد الخميس وقبل السبت، وهذه الأسماء أعني أسماء الأيام السبعة لا تعلم بالقياس، وهذه وحدها دليل على أن الدين هو الأصل في الناس، وإلا كيف علموا أسماء الأيام وأسماء الأسابيع؟ هذه ما تعلم بالقياس. لماذا الناس كلهم في الأرض على أن الأسبوع سبعة أيام؟ من أين جابوا هذا؟ هذا لا يمكن قياسه بالعقل، إن ذهبت إلى الشرق، إن ذهبت إلى الغرب، إن ذهبت إلى أي مكان في العالم تجدهم يقولون الأسبوع سبعة أيام. من أين علموا هذا؟ من الوحي، لا علم إلى ذلك إلا بالوحي. فلم تأتي أمة لتجعل الأسبوع ثمانية أيام، ولا أمة لتجعل الأسبوع ستة أيام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الأيام سبع، وأخبر آدم أن الأيام سبع، فصارت ذريته من بعد ذلك على هذا ولم يغيروا. غيروا بعض الأشياء مثل الشهور، لكنهم مثل التواريخ، ولكنهم لم يغيروا هذه الأيام السبع. فالجمعة سميت بالجمعة، قيل الاجتماع وتمام الخلق فيه، لأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيامه سبحانه وتعالى. وكان بدء الخلقة يوم الأحد فسمي أحدا، فالاثنين، فالثلاثاء، فالأربعاء، فالخميس، فالجمعة لاجتماع الخلق، والسبت لأنه ليس فيه خلق من السبات، وهو الصمت والسكوت. نعم. وهذا فيه الحديث فيه دلالة على فضل الجمعة، الجمعة السبت الأحد. مع الأسف الشديد اليوم الناس أبوا إلا التبعية لليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعدها. المسلمين يأبون إلا أن يكونوا هم تبع لليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه فضيلة أخرها الله لنا وجعلها لنا، فلماذا نحن نصير تبع؟ لماذا نبدأ يوم الأسبوع من السبت؟ عجيب أمر الناس. كان الواجب أن نبدأ يوم الأسبوع من الجمعة، لماذا نبدأ من الجمعة حتى نكون قبل اليهود والنصارى؟ الجمعة ثم اليهود بعدنا السبت ثم النصارى بعدنا الأحد. ذلك الصواب أن يقال أن المقصود به فالناس لنا فيه تبع، يعني من حيث أن يوم اجتماع المسلمين ويوم عيدهم قبل يوم عيد اليهود وقبل يوم عيد النصارى. نعم.
باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن نافع بن الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا الجويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
هذا الحديث والذي قبله إنما وردهما الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن الجمعة الغسل له، الغسل ليوم الجمعة له فضل. والبخاري رحمه الله لا يرى أن الجمعة غسله مستحب فحسب، بل الصواب أنه يرى أن غسل يوم الجمعة واجب. فإن قال قائل: فلما لم يقل باب وجوب الغسل يوم الجمعة؟ نقول إن كونه يبين الفضل ثم يذكر أحاديث فيها التنصيص على الوجوب فهو أراد الأمرين معا، أراد بيان الفضل مع كونه واجبا. لأنه لما قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر ولا لا؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والإسناد مثل الذهب، الإسناد رباعي، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر. والإسناد الثاني عبد الله بن محمد بن أسماء. انتبهوا أن أسماء هذا ليس اسم امرأة، أسماء اسم رجل. وجويرية بن ابن أسماء، جويرية هم رجل وأبوه هم اسم رجل. هذه أسماء لفظها واقع للنساء، ولكن هنا تسمى بها غير النساء، وهذا جائز مثل طلحة ونحو ذلك. وعن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، وفيه أن عمر عاتب عثمان على ترك الغسل، فقال له والوضوء أيضا، ها يعني أتيت الوضوء فقط والوضوء أيضا، أو والوضوء أيضا، يعني فيه بالرفع وفيه بالنصب، النصب هو الأشهر. شو عندك؟ طيب، يعني والوضوء أيضا، يعني أتيت الوضوء فقط، لأنه مفعول لأتي، والوضوء أيضا يعني اقتصرت على الوضوء فقط ولما تكمله، هذا دلالة على الإنكار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا الآن فيه لفظ الوجوب ولا لا؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بعض العلماء رحمهم الله حملوا الغسل ليوم الجمعة أنه واجب إذا لم يغتسل خلال الأسبوع، على معنى حديث أنس قال فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا غسل يوم الجمعة. لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن فيه لفظ يوم. هو لو قال غسل الجمعة واجب لا احتمل أن يكون المقصود به أسبوع، لكن لما قال غسل يوم الجمعة علمنا أن المقصود به اليوم عينه، فهذا لا يحتمل، وواجب بمعنى لازم على كل محتلم. طيب دقيقة بس، كقوله على كل محتلم، هذا هو الشاهد لقول البخاري وهل على الصبي شهود يوم الجمعة. فلما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم علمنا أن من لم يبلغ ليس بواجب في حقه الغسل، وبناء عليه ليس واجبا في حقه الاتيان للجمعة. هذا الشيء. وأما كيف يستدل أو على النساء، هذا السؤال مهم. كيف يستدل أن بهذه الأحاديث على أن المرأة تشهد؟ أن أراد البخاري أو على النساء الاستفهام أن المسألة فيها خلاف. لماذا؟ لأنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمرأة البالغة محتلمة ولا ليست محتلمة؟ هي من المحتلمين. نعم تفضل. لا لا، من الحكمة أن نقول لهم أن غسل يوم الجمعة واجب. كيف؟ لا لا، العوام لا يعلمون الخلاف. العوام متى ما علمتهم الخلاف دخل الشك في قلوبهم. ما دام أنك جعلك الله في موضع يقبلون منك القبول، والأفضل أنك تأتي لهم بلفظ النص بالحديث، مثل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، مثل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول لك العامية اغتسل ولا توضأ الجمعة؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأنت محتلم. نعم. وأما قول بعض الناس غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أنه إذا احتلم يجب أن يغتسل، هذا هذا ما أدري كيف الفقه هذا يا محمد. يقول غسل يوم الجمعة واجب كما يقوله بعض الفقهاء ولا أريد أن أذكر اسمه، يقول معناه أنك إذا احتلمت يجب تغتسل. طيب وفي يوم غير يوم الجمعة إذا احتلمت ما يجب تغتسل؟ هذا غريب ولا لا؟ غريب الفقه هذا سبحان الله. لكن البعد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتقليد الأعمى للمذهب يجعل الإنسان يؤول الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة ما علقها بالاحتلام، قال غسل يوم الجمعة واجب، ثم قال على كل محتلم. علمنا أن المقصود على كل محتلم وصف، وليس المقصود أنه إذا احتلم يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا واجب في الجمعة وفي غير الواجب. الجمعة ما له علاقة بالموضوع، فهمت علي؟ يعني فقه غريب. نعم.
باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى ويمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
الله، فائدة جميلة. باب الطيب للجمعة. الطيب يا أخوان التطيب، كون الإنسان يمس ما يجد من الطيب سواء كان بخورا أو ريحانا أو مسكا أيا كان. ففي الإسناد قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو من المديني، علي بن عبد الله بن جعفر المديني، قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة. شعبة من يا شباب؟ ها سمعوني؟ ها ما شفت شيء. إذا أنت متيقن من الرجال قول ولا ما شفت شيء. ها من الشعبة يا شباب؟ أمير المؤمنين في الحديث السنة، قول أحسن. شعبة بن الحجاج الواسطي أبو يزيد البسطامي، طيب، يروي الحديث عن أبي بكر بن المنكدر، هذا أول مرة يمر معنا. يقول البخاري رحمه الله هو أخو محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر معروف، محدث مشهور. قال ولم يسمى أبو بكر هذا، يعني الصواب أن من سماه فإحنا ما نعرف اسمه، كنيته مشهور بكنيته، ولم يسمى أبو بكر هذا. روى عنه بكير بن الأشج، هذا واحد، وسعيد بن أبي هلال وعدة، ومن هؤلاء العدة من؟ شعبة الرابع. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. ليش قال لنا الفائدة هذه؟ علشان لما يقول لك عن أبي بكر بن المنكدر لا يشتبه عليك بأبي بكر محمد بن المنكدر أو بأبي بكر يعني أبي عبد الله بن المنكدر، لهذا غير المقصود أن أبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر، أما محمد بن المنكدر فكنيته أبو بكر وأبو عبد الله. نعم. وقوله هنا في الحديث قال عمرو هو ابن سليم الأنصاري، عمرو بن سليم الأنصاري التابعي، يقول أما الغسل فأشهد أنه واجب، أما الغسل فأشهد أنه واجب. هذا فقه من؟ تابعي، وفقه التابعين مقدم على فقهنا، ومضى معنا فقه عمر في الإنكار، وفقه الصحابة مقدم على فقهنا. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم. الاستنان كما سيأتي معنا معناه التسوك، استنى الرجل يعني نظف أسنانه، استنى يعني طلب شيئا لأسنانه، والمقصود هنا طلب التنظف للأسنان. نعم. محمد بن المنكدر يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي بكر لو كنيته. نعم.
باب فضل الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
الله أكبر. هذا الحديث يعني في إسناده أبو صالح السمان، واسمه إيش قلنا ها شباب؟ الشطقم. ها أبو صالح السمان طيب ذكوان أحسن، وهو والد ها والد عبد الله، والد عبد الله الذي يكنى به دائما يمر معنا الحديث، ولكن وإن كان أبوه ابنه لا يروي عنه أو قليل الرواية عنه يعني. أبو صالح السمان ذكوان السمان ويسمى الزيات أيضا. يقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. الرواح هو الخروج في أول النهار وهو الغدو، الحديث فيه أن يوم الجمعة كم ساعة يا إخوان؟ خمس ساعات، خمس ساعات بين، انتبه، خمس ساعات بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام. هذا الحديث حجة على الحنابلة. شلون؟ لأنهم يقولون أن الجمعة يجوز أن تقام بعد طلوع الشمس بقيد الرمح، وقت الجمعة وقت العيدين كما هو نص المذهب ولا لا؟ طيب إذا كان وقت الجمعة وقت العيدين شلون نخليه خمس ساعات؟ واضح الحجية عليهم ولا لا؟ فهذا دليل أن الجمعة وقتها وقت الظهر، ولكن لا بأس أن تصلى في أول وقت الظهر. وإن قال قائل أن الجمعة ليس فيه وقت نهي، هذا شيء آخر. ليس فيه وقت نهي يعني قبل الجمعة، هذا شيء آخر. إحنا ننهى الناس عن التنفل قبل الجمعة لأنه ليس فيه وقت نهي، لكن الحديث نص على أن هناك خمس ساعات قبل مجيء الإمام. وهذه الساعات كيف تقسم؟ هذا سؤال مهم. انظر من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، مثلا الآن طلوع الشمس 6:44، قول 6:45 يعني 7 إلا ربع، وأذان الظهر 11:55 قول 12. لاحظ الآن من الساعة 7 إلى 12 كم ساعة عندك؟ 8 9 10 11 12، خمس ساعات عندك. معناها الآن في هذه الأيام الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ساعاتنا، ولكن لو طالت الأيام تصير الساعة ساعة وربع. انتبه، لو قصرت الأيام تصير الساعة 50 دقيقة، فهي بحسب طول الأيام وبحسب القصر. فأنت تريد أن تدرك الساعة الأولى، فأنت لابد أن تدرك أن المقصود كذا وكذا، هذا على قول جمهور أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله له قول آخر، وهو أن المقصود بساعات الجمعة هي الساعات في المعنى العام، أي الأوقات. فهناك الدفعة الأولى من مجيء الناس، ثم الدفعة الثانية، ثم الدفعة الثالثة، ثم الدفعة الرابعة، ثم الدفعة الخامسة، بدون أن يكون هناك فواصل بين الدفعة والدفعة. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن الساعة الأولى هي من أول مجيء الناس، وأن الساعة الأخيرة هي عند أو قرب مجيء الإمام. وكان رحمه الله يرى أن هذا التبكير الذي يفعله الناس على خلاف الهدي، ولكن هذا فيه نظر، فإن كثيرا من السلف كانوا يبكرون للجمعة من بعد طلوع الشمس، كانوا يأتون ويريدون أن يكونوا، يعني خلينا نقيس بالعقل قليلا، نحن همتنا دون همة الصحابة ولا لا؟ ها؟ طيب لو قيل لنا أن الذي يخطب فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم، سنأتي ونأخذ أول الصفوف مبكرين ولا متأخرين؟ إذن المسألة واضحة. الآن في الحرم المدني الناس من بعد، لا وين بعد طلوع الشمس، الناس من الساعة الأولى، هذا يوم كان يكفرون الأبواب، الحين ما يكفرون الأبواب، الحين ما أدري كيف راح يحرصون على الصف الأول. فكان اللي يريدون الصف الأول يأتون الساعة الثالثة صباحا ليلا، الساعة الثالثة ليلا، يقفون عند الباب، أول ما يفتحون الباب يحطون سجاجيدهم ويصلون الفجر، ثم إذا صلوا الفجر والإشراق خرجوا إلى حمامات المسجد النبوي واغتسلوا ورجعوا عشان ما تطوفوا من الصف الأول. وهذا حرص الناس دون حرص الصحابة قطعا. نعم. والحديث فيه دلالة على جواز أكل الدجاجة خلافا لمن يزعم أن الدجاجة ما فيها نص، هذا نص ولا لا؟ ها؟ قال فكأنما قرب دجاجة. والحديث فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يتقرب إلى الله ولو ببيضة، يتصدق ببيضة، هذه قربان إلى الله جل، لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم.
باب، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب، أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال رجل ما هو إلا سمعت النداء فوضأت. فقال لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
يعني هذا الباب يريد أيضا يبين فيه فضل الجمعة وفضل الرواح إليه، لأنه قال إذا راح أحدكم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الإمام المشهور، وشيبان هو ابن فروخ النحوي، يحيى بن سيد القطان، يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال فيه قال لم تحتبسون عن الصلاة؟ ليش جايين متأخرين للصلاة؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كان لهم حجة، يقول كنا مشغولين في المزرعة، في التجارة، ما سمعنا النداء. طيب وحنا وش عذرنا؟ لا مزرعة، لا تجارة، لا دوام، حتى الدوام جزاهم الله خير يوم الجمعة ما عندنا دوامات بعد، طيب ليش نتأخر يوم الجمعة؟ والله يا غريب الناس، يعني المفروض يا أخي 6 أيام للدنيا، خلي يوم واحد لله عز وجل، لا مو كله بعد، يعني يوم واحد هذا مو كله بعد، بس من طلوع الشمس إلى أذان الظهر بس. والعجيب سبحان ربي، يعني أن هذا اليوم لو خصصته لله عز وجل شوف كم ستقرأ من القرآن من طلوع الشمس إلى أن يأتي الإمام، لو أن قراءتك بطيئة ستختم نصف القرآن، لو قراءتك سريعة تختم القرآن كله، وش تبي بعد أكثر من شيء؟ يا أخي خل في قلبك أن هذا الوقت لله عز وجل، خلاص إيش ما يصير أنا لا أتركه. 6 أيام ونصف لك ولعيالك مو كافي؟ عجبا لابن آدم. نعم.
باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي وقال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهني أو يمس من طيب بيتي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هذا الحديث فيه دلالة على أهمية الدهان وهو الطيب. شو المقصود بالدهان يا شباب؟ الطيب. طيب لماذا قال أو يمس من طيب بيتي؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الدهان اسم عام لجميع أنواع الطيب، والطيب عندهم اسم خاص لنوع من لا تصيروا ظاهريين مثل واحد من مشايخ الحديث يذكرون عنه أنه كان يأخذ السمن ويتدهن يدينه ووجهه ويجي المسجد. قالوا لي يا شيخ ليش تفعل هذا؟ قال البخاري يقول باب الدهن للجمعة. لكن الدهن على عرفهم مو على عرفنا احنا، صح ولا لا؟ على عرفهم الدهن الطيب. للحين موجود بعض القبائل العربية ما يسمونه طيب، جيب الدهن يعني طيب يعني. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهرية قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتسلوا يوم الجمعة، اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا أو أصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري.
الله، هذا الحديث فيه دلالة عجيبة. قال وإن لم تكونوا جنبا، هذا رد على الفقهاء الذين زعموا أن المراد لمن كان جنبا. أبو اليمان والحكم بن عتيبة ومر معنا وشعيب وابن الليث ولا عن الزهري، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. والزهري الإمام المشهور أبو بكر محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. طاووس ابن كيسان تابعي جليل. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام ان ابن جريج اخبره لو قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس يمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ فقال لا اعلم.
نعم. كونه لا يعلم ليس معناه نفي، وإنما يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منها أنه لا يعلم الوجوب، وهذا جواب سديد في نفي الوجوب. ولا شك أن الدهان ليس بواجب. قد يقول قائل لماذا ليس بواجب؟ لأن الغسل متيسر من حيث العموم للعموم، أما الدهان ليس متيسر لكل إنسان، يمكن إنسان لا يجد طيب. فلذلك الشارع لا يعمم الأحكام إلا إذا تيسر، وهذه قاعدة من قواعد التشريع في الدين. الدين الشارع لا يوجب من الأحكام إلا ما كان متيسر، لا يعمم الحكم إلا إذا كان متيسرا للكل. فإذا لم يكن متيسرا للكل فإنه لا يعممه، وإنما يذكره على سبيل الخصوص أو يذكر فضله. لذلك لو تلاحظون الماء متوفر لكل أحد، لذلك الشارع أوجب الوضوء، أوجب الاغتسال، لم يوجب على الناس الغسل بالأشنان والصابون، لأن ذلك لم يكن متوفر لكل أحد، لا سيما في زمانهم أو حتى في هذا الزمان ليس متوفر لكل أحد. نعم.
باب يلبس أحسن ما يجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار مما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسبها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
هذا حديث عظيم يا إخوة، فيه من الفوائد ما الله به عليم، لذلك البخاري أورده في مواضع متعددة، كل موضع يستفيد منه فائدة. أول هذه الفوائد أن نسبة الثياب إلى المكان الذي يصدر منه، حلة سيراء. سيراء هنا المقصود به فيه نوع من الحرير، وعطارد هذا اسم، إما اسم المنطقة أو اسم الوارد الذي يريده، فهذا أيضا فيه جواز، مثل ما نقول نحن هذا ثوب كذا هذا ثوب كذا، إما ننسبه إلى بلدته أو ننسبه إلى وارده. وقوله عند باب المسجد فيه فائدة، جواز البيع عند باب المسجد، ها صح؟ قبل كانوا يبيعون يوم الجمعة عند المسجد، بعدين البلدية منعتهم، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. الحلة في اصطلاحه مثل البشت في اصطلاحنا، ترى الحلة في زمانهم مثل البشت في زمان، يعني يشبه البشوت هذه اللي يتزين فيها الناس. فعمر قال: لو لبستها يوم الجمعة والوفد، فيه استحباب التزين يوم الجمعة، استحباب التزين للوفد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما أنكر عليها كيف تطلب مني الاستحباب يوم الجمعة، فدل على إقراره ولا لا؟ ما الذي أنكره عليه؟ أنكر عليه قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر لأن فيها حرير، هذا وجه الإنكار. فقال عمر: يا رسول الله، يقول جاءت رسول الله منها حلل، فأعطى منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة. فقال عمر: يا رسول كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فيه جواز أن يستفهم الإنسان عما أشكل عليه، يعني إذا مثلا سمعت أحد المشايخ يقول شيء ثم لم تفهمه فاستفهم. فعمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسل إليه بحلة سيراء، تعجب كيف الرسول قال كذا ثم أعطاني واحدة، ماذا أفعل الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشرك. في بعض الروايات قال: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني إذن ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ أن ما لم يحرم على العموم يجوز تداوله لمن لا يحرم عليه، مثل الفضة له محرم على الرجال، والذهب محرم على الرجال، لكن يجوز بيعه وشراؤه لمن ليس محرما في حقه. وأيضا الحرير محرم على الرجال، لكن هل هو محرم على النساء؟ إذن يجوز بيعه وشراؤه، ها. وهذه قاعدة تستفيد منها عموما، لأن كثير من الناس اليوم يسألون، يتصل عليه واحد يقول: الشيخ أنا عندي محل ثياب، وعندي ثياب قد يكون فيها نوع تبرج، أبيعها ولا ما أبيعها؟ طيب الآن سؤال مهم، هذا الثياب، هذه الثياب التي هو يبيعها، هل لابد أن هي تلبسها لتتبرج بها للنساء للرجال، ولا ممكن تلبسها مع النساء أو لمحارمها؟ ها؟ ممكن ولا لا؟ إذن ما دام أنه يمكن لهذا الشيء أن يكون حلالا في وقت ويمكن استخدامه في الحرام، فالأصل فيه جواز بيعه. ولا حتى الحرير ممكن واحد أن تبيعه يروح هو اللي يلبسه بعد، أنت ما لك شغل، هو اللي يرتكب الحرام، واضح المثل؟ هذه مهمة. وفيه فائدة لطيفة، وهي: هل يجوز لنا أن نبيع على المشركين ما هو محرم علينا وحلال هم؟ يعني مثلا جاءك نصران قال: أريد هذا الخاتم وأنا أشتريه من الذهب، هو محرم على رجالنا أن يلبس الذهب، هو يريد أن يلبسه وهو في دينه حلال، هل يجوز أو لا؟ يستفاد من هذا الحديث جوازه، لذا نفرق في الشرع بين ما هو محرم قطعا فلا يجوز بيعه قطعا، وبين ما هو محرم نسبيا أو لجهة دون جهة فالأصل فيه الجواز. يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع خنزيرا ولو لنصراني. لماذا؟ محرم، محرم على الكل. لكن الذهب والفضة والحرير ليس محرما على الكل. نعم. والله الذي يظهر الله أعلم أن السور الخارجي للمسجد الذي يحيط بال يعني مسجد أنه من المسجد، ولو أن ولو والدليل على هذا أن صاحب المسجد أو ولي الأمر لو أراد أن يوسع المسجد سيوسعه من وين؟ إذن دل أنه من المسجد. لكن كونه ليس من المسجد في جميع الأحكام لا يعني أنه ليس من المسجد في جميع الأحكام. فالأفضل أنه يبيع خارج السور، خارج السور إن كان المسجد السور. نعم.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
نعم، هذا هو جاء أبو الزناد اللي هو ابن والده أبو صالح ذكوان السمان، وأبو الزناد اسمه عبد الله، عبد الله ابن ذكوان السمان عن الأعرج عبد الرحمن بن الهرمز مولى ربيعة بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مع كل صلاة. يقول بعض مشايخنا من فقه البخاري إراده لهذا الحديث في هذا الباب، إيش علاقة الحديث هذا بالجمعة؟ قال مشايخنا: لأن الجمعة صلاة واستنان مستحب لكل صلاة، فالجمعة من هذه الصلوات. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد شعيب بن الحجاج ابن الحجاج قال حدثنا
ابن الحبحب
الله
أي طيب عند أبو شعيب بن الحبحب اللي راوية أنس. نعم.
قال حدثنا شعيب بن الحبحب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
الله أكبر، لقد أحسن إلينا صلوات ربي وسلامه. يا أخوان السواك أمر مهم، وكون الناس يفترشون أو يفرشون فهذا لا يغني عن السواك. لا بأس أن تفرش أسنانك، لكن السواك لا تتركه، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر: مرضاة للرب. يعني شيء عجيب ترى، ومطهرة للفم. طيب، السواك فيه تقوية للثة، فيه من الفوائد ما يحصر ما يعني يصعب حصره. أيضا السواك أفيد من الفرشات، فإنه حتى من الناحية الطبية كما أخبرني من أثق به من الأطباء أن السواك لو ترك هكذا يعني في جيبك هكذا بدون غطاء الجراثيم لا تجتمع عليه. لخاصية في السواك من رائحته، بخلاف الفرشاة فإن الجراثيم تجتمع عليه من وجهين: الوجه الأول أن ما فيها روائح طاردة، والوجه الثاني أنها في الحمامات أجزكم الله هو موضع الجراثيم، ولا تحطون فرشات معكم في الجيب بعد أكيد تحطونها في الحمامات. فلذلك أيها الإخوة السواك لا تتركوها لأجل الفرشة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبر سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشم صفاه.
فيه من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يقوم كيف يطرد النوم؟ هذا حتى وانت في الدرس كيف تطرد النوم؟ طرد النوم يكون بأربعة أشياء رئيسة وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، أول ما تقوم تذكر الله بلسانك وتمسح بيدك على وجهك هكذا، بس تمسح يروح النوم، هذه واحد. والثانية تدخل تأخذ المسواك وتبدأ تفرش أسنانك، هذه مسألة. الثالثة تقوم من مقامك، تقوم من مقامك. الرابعة تتوضأ. طيب في الدرس، في الدرس إذا جاءك النوم حرك يدك هكذا على وجهك، ما راح النوم يروح إن شاء الله، لكن لو ما راح إيش تفعل؟ تتسوك. طيب يقول هذا خلاف الأدب، لأن ابن جماعة يقول ويكره السواك في حلقة العين، إذن قم من المكان وغير يروح النوم. نعم. ما وجه إيراد هذا الحديث في باب السواك يوم الجمعة؟ وش وجه إيراده؟ لله در البخاري، كأنه يقول إذا أردت أن تبكر للجمعة وأنت نايم ما تقدر تقوم استعمل السواك راح تقوم. نعم. الأولى ذكر الله ثم تمسح على وجهك باليمين، والثانية تتسوك، والثالثة تقوم من مكانك، والرابعة تتوضأ. حتى أني أذكر كان بعض زملائنا إذا جاءهم النوم حتى في حصص الجامعة كانوا يستأذنون المشايخ، يذهبون ويتوضؤون ويرجعون من أنشط ما يكون. نعم.
باب من تسوك.
إشكال الحافظ في إرادة، يعني غريب جدا في إرادة هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شو صفاء في إرادة في باب السواك للجمعة. قول
شيخ تطيب الرأس.
نعم. غريبة. لا خل هذا اللي بعد. عندك عبد الرحمن فتح. نبي واحد غيرك ينشغل بالفتح. ما عندك عبد الرحمن؟ يوسف؟ ماذا ذكر شيء؟ الحديث يعني بابه، قال كان النبي إذا قام من الليل شو صفاه، ما وجه إراده تحت باب السواك يوم الجمعة؟ أي. الذي يظهر لي والله أعلم هو ما ذكرته لكم. واضح ما ذكرته لكم ولا غير واضح؟ طيب. نعم.
باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك نستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضضته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستسند إلى صدره.
نعم. هذا فيه جواز التسوك بسواك الغير. وأما وجه إراده في كتاب الجمعة، ليش أورد هذا الباب في كتاب الجمعة؟ هذا غريب من البخاري رحمه الله، كأنه يقول أنك إذا أتيت الجمعة وإن لم تجد سواكا إلا سواك غيرك فاستعمله ثم تعال الجمعة. علمنا الفقه ونعيد، ما وجه إراد باب من تسوك بسواك غيره في كتاب الجمعة؟ كأن البخاري يقول إذا لم تجد سواكا إلا سواك غيرك فاستعمله ثم تعال إلى الجمعة لله درة. نعم.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن وابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم التنزيل تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
نعم كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان, يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر في الفريضة. والصواب والله أعلم أنه ليست القراءة لأجل السجدة كما يظنه من يظن من الفقهاء, وإلا فإن السجدة موجودة في غير هذه السورة, وإنما القراءة لأجل أن في هذه السورة المبدأ والمعاد, وفي الإنسان المبدأ والمعاد, وفي يوم الجمعة كان مبدأ الإنسان وفي يوم الجمعة منتهى الإنسان وهو القيامة. القيامة متى تقوم وخلق آدم متى كان؟ إذن هذا هو المقصود. واقتصار بعض الناس على بعض سورة السجدة وبعض سورة الجمعة في الحقيقة أن هذا فيه يعني بالعامية الكويتية يقول يقصون على الناس, شلون يعني يلبسون على الناس كأنهم أتوا بالسنة وهم لم يأتوا بالسنة, فإن كانوا لا يقدرون أن يواجهوا الناس فيتركونه. نعم.
باب الجمعة في القرى والمدن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم القهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوارها من البحرين.
نعم. هذا الباب ورد البخاري للرد على من يزعم من الفقهاء أنه لا يجوز لا تجوز الجمعة إلا في مدينة. هذا الحديث فيه رد, فإن مسجد عبد القيس بجوارها من البحرين كان فيه قلة من الناس, هذا كما قال البخاري في القرى والمدن, الجمعة تقام في القرى كما تقام في المدن, ولكن لا تقام في البوادي. الجمعة لا تقام في البوادي, يعني مثلا الحين الناس حاطين مخيمات, حاطين لو حاطين ألف مخيم يبون يقيمون جمعة في وسط المخيمات نقول هذا لا يصح, لابد أن يرجعوا إلى لأن مكان الجمعة مكان دائم لا يكون في موقف زائل. والحديث فيه واضح, وأول قرية أسلمت هي قرى البحرين. نعم هناك من أهل البوادي من أسلموا قبل أهل جواثة قبل أهل الإحساء, ولكن كانوا بدوا رحلا ولم يكونوا أهل تقر بخلاف أهل جواثة من البحرين فإنهم كانوا أهل تقر. نعم. ها؟ البحرين الموجودة حاليا هي جزء من البحرين القديم. البحرين قديما المقصود بها الإحساء وما بعدها إلى الجزيرة الموجودة الآن في البحر. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم عن ابن شهاب وأنا معه يومين بباب
كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب عندنا.
وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان. وغيره. وضع زيد يومئذ على أين فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
هذا الحديث فيه ذكر القصة. وادي القرى هي الموجود الآن حاليا بهذا الاسم، وهي مدينة وقرية تبعد عن خيبر قرابة 70 كيلو، وهي كانت من مدن اليهود التي فتحها الله تبارك وتعالى للمسلمين وبلا قتال، وهي على طريق الذاهب من المدينة إلى تبوك على الشمال بعد مجاوزة خيبر. فكان ابن شهاب في وادي القرى، ورزيق عامل على أرض يعملها على أيلة، ويسم منطقة أيضا. فاستشهد البخاري، فاستشهد ابن شهاب بحديث سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنه ما دام أنكم متقرين فأنتم مسؤولون عن من تحتكم فتقيمون لهم الجمع والجماعة. نعم.
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
في الباب الماضي باب الجمعة في القرى والمدن، ما هو الضابط في القرية؟ ما هو الضابط في القرية؟ القرية اسم لا يطلق على بيت أو بيتين أو ثلاثة، وإنما يطلق على عدة من البيوت، فمتى ما كان هناك عدد من البيوت فهذه قرية. أما البيت والبيتين في الريف أو في الصحراء فهذه مزارع، لا يجوز لكل صاحب مزرعة أن يقيم الجمعة، وإن كان يجوز له أن يقيم الجماعة. فرق بين الجماعة والجمعة. ولذلك كان أهل الأعوالي، انتبهوا، أهل الأعوالي كانوا يأتون من عوالي المدينة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الجمعة. فالضابط والله أعلم هو ما ذكره بعض الفقهاء، أنه إذا كان بيت الرجل أو البيوتات على مسافة لو ركبوا بعد طلوع الشمس يمكنهم أن يدركوا الجمعة في قرية، يجب عليهم أن يأتوا. يعني مثلا لو كان البيت مسافة 4 ساعات من بعد طلوع الشمس وجب عليهم أن يركبوا ويأتوا إلى الجمعة. أما إذا كان أبعد من ذلك فهل يجب أو لا، فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الجمعة فقال من ترك 3 جمع متهاونا بها ختم الله على قلبه. فليحذر المسلم من هذا، لا سيما الذين يسافرون إلى بلاد الكفر يتركون 3 جمع وأربع وخمس متتاليات لا لسبب إلا سياحة، هل هذا سبب مشروع لترك الجمعة؟ عجيب والله من الناس. نعم. نعم. إيه ما تقام الجمعة لا في السفن ولا في الطائرات ولا في المراكب الكبيرة ولا في الرواحل، بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء لا تقام الجمعة لا لأهل الرواحل ولو كانوا 1000، لأنهم مسافرون، والمسافر ليس عليه جمعة إذا كان سفرا مبيحا. نعم. حتى في الجهاد، نعم، ما دام أنهم ليس لهم قرى فليس عليهم جمع. لكن أهل الثغور إذا كان عندهم قرية فإنهم يقيمون الجمع، أهل الثغور عن الحدود، يعني لو كان إنسان يعمل في حرس الحدود وسمع أذان الجمعة هناك من يحرس الحد فيجب عليه أن يجيب. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم عبد المال بن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا واضح للدلالة على الباب أن الغسل واجب لمن يأتي للجمعة، أما من لا يأتي فليس بواجب، لأن من لم يشهد الجمعة من النساء والصبيان فليس في حقهم الجمعة واجب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مبتدئ.
عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر شيخ روى عنه المسلم هو هذا الرجل. نعم. تفضل.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه بلغ صالح مجاهد الطاووس عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أي في كل سبعة أيام يوما.
لله در البخاري، يعني أراد الجمع بين حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وبين حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، فكأنه يقول ليس هناك تعارض، فغسل يوم الجمعة واجب على التحديد، أما من لم يكن أهلا للجمعة كالنساء والصبيان فالواجب عليه أن يغتسل في الأسبوع مرة سواء كان في يوم الجمعة ولا في كان في غير يوم الجمعة. فإذا حديث لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يعني للتنظف وإن لم يكن محتلما، أن هذا عام، هذا عام يشمل الصبيان والنساء والرجال، لكن الرجال في حقهم يتعين يوم الجمعة، فإن اغتسل يوم الجمعة سقط عنه الفرض، وإن اغتسل في غير يوم الجمعة سقط عنه عموم هذا الحديث وبقي خصوص يوم الجمعة. فمراد البخاري أنه لا تعارض بين عام وخاص. نعم.
شيخ حسن الله المميز يدخل في الحديث والأسلم المتكلم
أكل المميز يدخل في الحديث في حديث غسل في السبعة أيام يوم مو في حديث محتل، وهذا فيه استحباب أن يغسل الإنسان أولاده في الأسبوع ولو مرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله
وجوب عفوا وجوب أن يغتسل الإنسان صبيانه ولو في الأسبوع مرة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا القاضي عن عمرو بن دينار عن مجاهد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويراه؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا الباب ورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن المرأة إذا كانت تذهب بالليل إلى المسجد فلأن تذهب للجمعة أولى، فلأن تذهب للجمعة أولى، لا سيما أن في الجمعة دعاء المسلمين، أن في الجمعة دعاء المسلمين، وأن في الجمعة التعليم والوعظ، هذا خير. مع الأسف الشديد اليوم أصبح نساء المسلمين اليوم قلة من يحضر ليوم الجمعة. العجيب أنهن يحضرن للدرس، طيب يوم الجمعة درس، فمن الذي يمنعها من حضور الجمعة؟ هذا خطأ شنيع يا أخوة. يعني موجود الآن، كان في الـ في الـ في الإمارات النساء أكثر حضورا للجمعة من غيرها من الصلوات. فلذلك أنا أقول أحثكم وأحث نفسي على أن نحث النساء على حضور خطبة الجمعة. لو لم يستفد إلا وعظا، لو لم تستفد إلا وعظا، لو لم تستفد إلا ذكرا، لو لم تستفد إلا مسألة، لو لم تستفد إلا دعاء المسلمين، هذا خير. على كل حال أحسن من النوم، ها ولا لا؟ نعم.
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطاف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الهادي بن عمرو بن محمد بن سيرين قال ابن عباس يؤذني في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ولا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحر.
نعم، الصواب أن الجمعة كغيرها من الصلوات إذا كان هناك مطر أو سفر أو مرض فإن الإنسان مباح له أن يتخلف عن الجمعة، حاله كحال المسافر والمريض ومن يكون في عليه مطر. نعم.
باب من أين تؤتى الجمعة وهل وعلى من تجب لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع أحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله وهب قال أخبرني عمرو بن الهادي عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
يعني الشاهد في هذه الحديث وقول عطاء وابن عمر أن الجمعة ينبغي السعي لها، إذا كان الإنسان في قرية جامعة نودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليه أن يأتي، سمع النداء ولا ما سمع هذا ما له حكم. فإن احتج بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال أنا ما سمعت، كونك ما سمعت لا يعني، افرض أنك كنت أصرخ فهل يعني سقوط الجمعة عنك؟ الجواب لا، لأن هذا إذا نودي للصلاة خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج التخصيص والتقييد. يعني ليس المقصود أنك إذا سمعت يجب، ما سمعت لا يجب، لا، المقصود أن هذا هو الحال، أن أكثر الناس يسمعون فينبغي عليهم أن يأتوا. كون واحد أو اثنين أو ثلاثة ما سمعوا لا يعني الوجوب، لأن الأصل أن القرى فيها الجمعة، هذا مراد عطاء. وأما كون ابن عمر كان يجمع أحيانا ويترك أحيانا وهو على كما قال بالزاوية على فرسخين فهذا فيه دلالة على جواز أن الإنسان إذا رأى ناسا متقرين معه في مكان معين أنه يجوز له أن يجمع، وإذا قل هؤلاء الناس يترك الجمعة ويذهب إلى من يجمعون. نعم. أما في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالناس يأتون من العوالي والعوالي أكثر من فرسخين، بعض العوالي أكثر من فرسخين وبعض الأوالي أقل. نعم.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
هذا الباب أورده المصنف للدلالة على أن وقت الجمعة بعد الزوال، إذن وقت الجمعة وقت الظهر. قال وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح. وأما ذكر حديث عائشة فما وجهه؟ ما الدلالة في حديث عائشة في هذا الباب؟ الدلالة كما مر معنا في الرواية السابقة أنها قالت فكانوا يأتون وهم مهنة أنفسهم وعليهم الصوف فيعرقون، فقولها فيعرقون دل على أنهم كانوا إنما يصلون في وقت الظهيرة، إذ لو كان في أول الضحى ما كان ذاك الحر حتى يعرق. هذا هو الوجه الذي أورده لأجله. وأما حديث أنس فواضح نص، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني إلى جهة إيش المغرب. نعم نعم.
شيخنا بعض الأئمة قبل وقت العشاء غير ربع ساعة يخطبون.
لا الخطبة لا تضر. لا الخطبة ما يضر، لأن الخطبة لا يشترط لها دخول الوقت. لو أن الإنسان علم أنه سيطيل في الخطبة فبدأ قبل الأذان بربع ساعة قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة ثم أقيمت الصلاة في أول وقت الظهر لكان هذا أمرا جائزا. نعم.
يعني صلى الجمعة حين تميل الشمس.
حين تميل الشمس يعني إلى جهة الغروب، هو الشمس إذا كان في وسط السماء هذا الوقت منهي عن الصلاة لأنه ليس وقت الاستواء، فإذا مالت جهة المغرب دخل وقت الظهر، إذن هذا فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر. نعم.
باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. قال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
يعني إذا اشتد الحر يوم الجمعة يؤخرون حتى يعني تكون في آخر وقت الظهر لأجل التبريد، هذا المراد من باب البخاري رحمه الله. نعم.
باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عمار تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.
هذه باب المشي إلى الجمعة. لماذا قال المشي؟ والله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا ليس معناه اركضوا مثل ما يفهم بعض الناس، لا، فاسعوا كما فهمه البخاري قال ومن قال السعي العمل والذهاب. اسعوا يعني جدوا في الذهاب إلى الجمعة، هذا المقصود. اتركوا أعمالكم فاسعوا، يعني أن انشطوا للذهاب إلى الجمعة واتركوا نومكم، هذا المقصود. فاسعوا ذلك المهم على أركضوا. ثم أورد الآية وسعى لها سعيا. ثم أورد المصنف رحمه الله قال السلف فيما إذا نودي للجمعة فما الحكم؟ قال يحرم البيع حينئذ، إذن يجب أن يمشي في وقت استحباب في وقت وجوب. متى يستحب الذهاب للجمعة؟ قبل النداء. متى يجب؟ إذا سمع النداء. أي النداء؟ أين؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول ما كان موجود في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أو الأول باعتبار وجوده والثاني باعتبار فعله. فالأذان الأول الذي نحن نعمله يعتبر هو الثاني لأنه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال المقصود إذا سمع النداء الذي يكون عند مجيء الإمام وجب الذهاب. طيب قد يقول القائل الآن إذا سمعت النداء وجب الذهاب، فعلى ما أنا آتي يكون ذهبت الخطبة. نقول إذا كون الخطبة ذهبت لا يعني سقوط الجمعة عنك، وكونك لا تدرك شيء من فضائل الجمعة لا يعني سقوط الواجب عليك. الواجب شيء وإدراك الفضل شيء آخر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عبادة بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انقضت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
وهذا فيه فهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الذهاب إلى المسجد هو في سبيل الله، كما ذكرت لكم أن الذهاب إلى المسجد في سبيل الله كون الإنسان يحبس وقتا لله تبارك وتعالى، وأن العلم في سبيل الله، وأن الحج في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله. فهذه أربعة أشياء. كم يا أخوان؟ نعيدها. السعي للصلاة في سبيل الله، والثاني العلم، والحج، والجهاد. نعم.
شيخ ما في هذا تفسير سبيل الله أوسع من الجهاد؟
بل
القول الثاني.
اي ما في بأس، لكن ليس في كل شيء، إنما فيما ورد عن السلف. نعم.
قال حدثنا آدم وقال حدثنا
يعني يشيل الإنسان قشه ويسافر من بلد إلى بلد بحجة أن هذا في سبيل الله، هذا غلط، هذا مو في سبيل. نعم، هذا في سبيل السياحة.
قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
إذن هذا نص على أن السعي المذكور في الآية معناه بذل العمل والجد والجهد، وليس المقصود به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون يعني تركضون، وأتوها تمشون. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق
يعني عليكم السكينة. أورده البخاري رحمه الله تحت باب المشي للجمعة أن المقصود السكينة لا بد أن تكون معك وأنت تمشي للجمعة من يوم مشيك للجمعة حتى الانقضاء من الجمعة، حتى وأنت تجلس تنتظر الإمام عليك السكينة، ما تسوي لغط في المسجد ولا شوشرة في المسجد. بعض الناس استغفر الله إذا دخل المسجد يشغل الناس كلهم، إما بصوته أو بحركاته أو بأفعاله. نعم.
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من ظهر ثم دهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
لا يفرق بين اثنين عشان يوصل لمكان متقدم أو يضيق عليهم، فهذا هو المقصود من النهي لا يفرق بين اثنين. قال فلم يفرق بين اثنين، جالسين مع بعض يقول هذا وخر شوي وخر شوي لين يلقى مكان. لا يا أخي، أنت تريد أن تكون في الصف الأول، تعال مبكر، هذا ما يجوز هذا. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
هذا حديث عام لكن فيه رد على من يعمل يأمر بعض غلمانه أو بعض من يخدمه أن يحجز له المكان في الصف الأول، فإذا جاءه قام العامل من مقامه وتأخر وجلسوا مكانه، هذا لا يجوز، لأن الحديث نهى الرجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الرجل أيا كان ولو كان عبدا لك، لا يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه لأنه لا إثارة في القراب، ولو كان أجيرا عندك ما يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه لأن الإجارة لم تتم على هذه الأعمى، الإجارة على غير هذه الأعمى، وهذا رأيناه في المدينة بعض الناس يرسل عماله أو سواقين عنده فيحجز له الصف الأول، فإذا جاء هو قام هذا الرجل وتأخر وجلس ذاك مكانه، هذا دخل في النهي ففاته فضيلة الجمعة. نعم.
باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزهراء. باب المؤذن الواحد.
ما عندك قال أبو عبد الله الزهراء موضع بالسوق بالمدينة؟
في نسخة.
الأذان يوم الجمعة يقول رحم الله عثمان أنه زاد هذا الأذان، وسنة الخلفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا على ملأ ومشهد ومرأة من الصحابة ولم ينكروا عليه، فذلك وقع إجماعا. فإن قال قائل فإن ابن عمر أنكر، كونه أنكر وقال بدعة لا يعني أن هذا الفعل بدعة، وإنما مقصوده بالبدعة إخباره بالواقع عن شيء جديد، وإلا فإن ابن عمر في زمان بعد زمان عثمان كان يرى الناس ولا ينكر عليه، فالإجماع منعقد على أن الأذان الثاني هذا سنة من سنن الخلفاء الراشدين، حتى علي رضي الله عنه في خلافته ما كان ينكر ذلك، فإذا نقول رحم الله عثمان، فقد يعني جعل كثيرا من المسلمين يدركون الجمعة بسبب هذا الأذان، وإلا لفات الجمعة كثير من الناس، فهذا يعني من قبل عثمان وليست مثلبة كما يقول بعض الناس ويلصق ذلك بعثمان، فعثمان رضي الله عنه رأى انشغال الناس بالتجارات وغيرهم، وأنه لو اكتفى بالأذان الأول لما أدرك الجمعة إلا قلة من الناس، فأراد تنبيههم أولا، قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، فإن دل أن التنبيه أن الأذان الأول لأجل انشغال الناس، فإن قال قائل الناس اليوم عندهم ساعات يعرفون مواقيت الجمعة، ما الداعي للأذان الأول؟ نرد عليه بنفس السؤال، نقول الناس عندهم علم بوقت الجمعة، ما الداعي للأذان أصلا؟ فإن قال قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، نقول سنة الخلفاء سنة متبعة. فإن قال الناس كانوا ينشغلون يوم الجمعة، اليوم ما في جمعة، نقول اليوم الناس انشغلوا بالنوم فوجب تنبيههم. أفعل كل حال هذه السنة لا تترك. نعم
شيخ أحسن الله لك، في باب لا يقيم الرجل أخاه، في ذكرك أن لا إثارة في القرى، يعني هذا النص هذا الكلام على عمومه يعني ولا بس في مسألة
لا القاعدة لا إثارة في القرب على العموم،
يعني حتى في مثلا يا شيخ إذا الصف بيتم مثلا في مكان يعني هذا ما في إثارة، يعني ما أقدم أخي إذا مثلا في تكملة الصف؟
لا ما تقدم، تقدم أنت، ليش تقدم؟
جميع العبادات،
كل العبادات. نعم
جزاك الله.
قال المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
شو صار الأذان ثلاثة؟ لأن الإقامة عند الصحابة أذان، الإقامة عند الصحابة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، الأذان والإقامة. أما تسمية الإقامة بالإقامة فهذه اشتهر عند الفقهاء، فالأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الإمام، والأذان الثاني بعد الانتهاء من الخطبة، وأما الأذان الثالث فزاده عثمان رضي الله عنه. كون هذا الأذان الأول أو الثاني يكون من نفس المؤذن أو من غيره لا يضر، سواء أذن نفسه أو غيره لا يضر. نعم.
باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. في نسخة يجيب الإمام.
لا بس أبي نفهم شنو معنى يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء، غير واضح. يجيب واضح، لكن يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء غير واضح، يعني كأنه يعني يؤذن في نفسه.
يكرر
الأذان. نعم.
قل في رواية كريمة يؤذن بدل يجيب، فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه.
جميل. نعم.
باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء،
يعني في نفسه بدون صوت مرتفع. نعم.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن حليف عن أبي أمامة بن سالم بن حليف أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، وقال أشهد أن محمدا رسول الله، وقال معاوية وأنا. فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت مني من مقالتي.
نعم.
باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، باب ما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا وأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان السائل فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
هذا قول السائل بن يزيد وهو من فقهاء التابعين يقول فثبت الأمر على ذلك. هذا نص أنه لا ينبغي تركه. قول الفقهاء مقدم على قولنا وفهمنا. نعم.
باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي ابن عبد القاري القرشي
ابن عبد القاري القرشي
ابن عبد القاري القرشي
يعني ليس مضاف نسبة يعني مو عبد القاري. عبد القاري ما يجوز. ابن عبد القاري نسبة نعم وليس مضافا إليه وليس مضافا. نعم.
الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل ملي غلامك أن الجار يعمل لي أعوالا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من قرثاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتعلموا صلاتي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها. قال سليمان بن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
هذا فيه دلالة أن الخطبة ينبغي أن تكون على المنبر. لكن لو خطب على غير المنبر، المنبر مفعل اسم آلة يصعد بها يصعد عليها، لو خطب على غير المنبر جازت الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مدة يخطب على غير المنبر. نعم.
باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان.
الخطبة قائما سنة، لكن لو ان انسان خطب جالسا خالف السنة. نعم.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إلى خبر. شيخ الباب القاضي.
نعم. باب.
باب يستقبل الإمام القوم
واستقبال. ما يضاف للفعل.
موني التشكيلة غير ملوثة. حتى الإمام واستقبال مكسور.
لا واستقبال ما في إشكال لأن استقبال الثاني ما هو فعل.
وإذا ما أضف الأول ما نضيف الثاني.
باب يستقبل. نعم.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام.
لأن يستقبل فعل وأما الاستقبال هو اسم الفعل لا يجوز أن يضاف إليه ولا يضاف. هذه من خصائص الأفعال. وين اللغويين؟ أين اللغويون؟ ها يا شباب، الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه. ما الذي يضاف ويضاف إليه؟ الاسم. ذلك باب يستقبل واستقبال الناس. نعم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بلال بن أبي ميمونة أنه قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال
لا يستقبل الناس الإمام، هذا واضح، لكن أي الناس يستقبل؟ اللي على يمينه ولا اللي على يساره ولا اللي أمامه؟ الإمام يستقبل الناس هكذا بوجهه ويلتفت أحيانا لا بأس، لكن لا يستقبل اللي على اليمين ولا يستقبل اللي على اليسار فقط، وإنما يستقبل هكذا. أما الناس فكيف يستقبلون؟ هذه سنة متروكة أحيوها. لو كنت على اليمين تلتفت هكذا حتى يصير وجهك للإمام، لو كنت أمامه ما في إشكال. لو كنت على اليسار تلتفت هكذا إلى جهة اليسار حتى يصير وجهك للإمام. هذا الباب أورده البخاري لنحيي هذه السنة. لا تلتفت برقبتك هكذا للإمام، والإمام يخطر تلتفت هكذا، هذا يضرك من ناحية الصحية وهو مخالف للسنة. إنما تلتفت بكليتك بجسمك كامل. لماذا تلتفت؟ لأن الالتفات يمنع الغفوة ويمنع شرود الذهن. النظر إلى الإمام ويخطب يمنع شرود الذهن. أكثر الناس اليوم مع الأسف لا ينظر الإمام يخطب، لذلك تجد أذهانهم شاردة. لو خرج من المسجد وسألتم ماذا خطب لا يعرفون. نعم.
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، قالت أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن ليسكتهن وقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ أما المؤمن أو قال المؤمن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المكتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
نعم. هذا الباب كلمة أما بعد هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه مهما يكن من كلام فاسمعوا ما أقوله الآن، يعني إضراب عما سبق واستئناف لما يأتي. واختلف العلماء في أول من قال، قد ذكر أبو هلال العسكري في أوائله أن أول من قال أما بعد هو قس بن ساعدة، وقال غيره غير ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم أنه قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبت فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليهم وقال أما بعد والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما بما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب ابن تغلب والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
الله أكبر.
تابعه يونس.
في بعض النسخ أن رسول الله سأتي بمال أو بسبي عندنا أو بشيء أو بسبي يعني فيه روايته بعض النسخ أو بشيء إذا ذكر مع المال شيء آخر فالمقصود به يعني غير المتاع هنا في بعض الروايات منصوص أو بسبي يعني لما والعبيد وفي الحديث الدلالة أن ولي الأمر له أن يقسم المال بحسب ما يراه مصلحة وإن كان غيره لا يرى ذلك. نعم. تابعه من؟
يونس.
تابعه يونس؟
قد سقط تابعه يونس عندنا.
طيب.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاه فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج بصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها تابعه يونس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهير قال أخبرنا عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنا الآن تابعه يونس هذه واضحة ها؟ هذه واضحة يعني تابع عقيلا. طيب في الرواية السابقة وش المتابعة ما الذي يظهر أنه ما لها مكان أنت فاهمين قصدي؟ يعني في الرواية الثانية لما قال تابعه يونس يعني يونس تابع عقيل عن ابن شهاب ما في إشكال عندنا يعني لكن هنا في الرواية السابقة ما أدري وش يعني ما في أبو عاصم ما يحتاج إلى متابعة وليس يونس متابع لأبي عاصم.
شيخ مذكر عندي أنا تابع جرير بن حازم بن حسن البصري
شلون
اذكر عندي في المتابعة ابني يعني اي تابع جرير بن حازم بن حسن البصري
تابع جرير بن حازم عن الحسن البصري ما يصح شوف ايش قال
عن ابن شهاب
له موجود نعم في النسخ لكن كيف يكون متابع لان جرير بن حازم قال سمعت الحسن ما يصلح أن يكون متابع لجرير لا سيما وقد صرح بالسماع
يقول قوله تابع يونس
هذا الموضوع الأول
ما أدري المقصد الأول والثاني
طيب ماشي أيوة
وابن يزيد وقد وصله مسلم من طريقه بتمامه
طيب
كلام المزي في الأطراف يدل على أن يونس إنما تابع شعيب في أما بعد فقط وليس كذلك
تابع شعيب وين ذكر شعيب أصلا ها أصلا هذا زادنا إشكالا الآن أصلا شعيب مو موجود في الروايات الشيخ غريب والله ولا في رواية واحدة من روايات الباب ذكر شعيب إلا اللي بعده الحديث اللي بعده اقرأ الحديث اللي بعده
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب العزري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أبد ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة بشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العدني عن سفيان في أما بعد
غالباً.
قال حدثنا ابن جمال قال أخبرنا شعيب الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري.
قال هذا واضح الآن هنا المتابعات هذه لو قال تابعه يونس أيضا ما في إشكال أنه متابع لشعيب. حتى الحديث اللي قبله تابعه شعيب يعني عن عقيل عن ابن شهاب أيضا ما في إشكال، لكن ذكر تابعه بعد سند جرير بن حازم ما له وجه في نظري.
شيخ يقول حديث عمرو بن تغلب
طيب
قل هو بفتح المثنى السكون المعجم وكسر اللام بعد أن واحد وفيه فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال ما بعد وسيأتي الكلام عليه في كتاب الخمس. فوقع هنا في بعض النسخ تابعه يونس وهو ابن عبيد، وقد وصله أبو النعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو.
إذن يونس بن عبيد ماشي الآن واضح
الحسن.
نعم متابعة عن الحسن عن عمرو.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الغسيل
قال عبد الغسيل اسمه عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة رضي الله تعالى عنه. حنظلة تعرفونه غسيل الملائكة. لماذا يسمى ابن الغسيل؟ لأن الحنظلة كان يلقب بغسيل الملائكة. عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة. نعم.
قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلسه جلسه متعطفا ملحفة على مركبيه قد عصب راسه بعصابة دسم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس الي فثابوا اليه ثم قال اما بعد فان هذا الحي من الانصار يقلون ويكثر الناس ومن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا ليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة آية من آيات النبوة. فالأنصار قد اندثروا في الآفاق ولا يعرف لهم إلا أعداد في كل بلدة، مع أن المدينة كانت لهم أصبحوا الآن هم في المدينة أغراب لا يعرفون إلا بقلة على رؤوس الأصابع تعد بيوتاتهم. نعم.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
صواب أن الخطبتين واجبة، لا يجوز أن يجعلها خطبة واحدة. نعم. بخلاف العيدين ففيه خلاف مشهور. نعم.
باب الاستماع إلى الخطبة. قال حدثنا أدم قال حدثنا ابن أبي ذيب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طوروا صحفهم ويستمعون الذكر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع.
طيب إذا قال القائد الاستماع للجمعة لخطبة الجمعة واجبة الاجتماع واجب وصلاة تحية المسجد ليس بواجب، فكيف تأمرونه بأن يأتي بالمستحب ويترك الواجب؟ هذا السؤال موجود في كتب بعض الفقهاء، يريدون من وراء هذا السؤال رد الحديث. نقول إن قولكم أن الخطبة واجبة وأن الاستماع إليها واجب وأن صلاة ركعتين سنة، هذه استدلالات في مقابل النص، لا يجوز رد الحديث لأجل قواعد يقعدها الناس. يقول القاعدة أن الاستماع واجب وأن صلاة سنة، فكيف يقدم الواجب السنة على الواجب؟ يقول ما فيها كيف، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قدم يقدم، سمي ما شئت أنت. يمكن واحد يعكس عليك ويقول لك تحية المسجد واجبة وبعدين. نعم.
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أنه سمع جابر بن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. باب رفع يدي
في بعض الروايات خفيفتين، ولذلك أورده البخاري في الباب، أورده البخاري في الباب، يعني قال صلي ركع فصلي ركعتين يعني خفيفتين. طيب لماذا لم يذكر كلمة الخفيفتين؟ لأن هذه ليست على شرطه. نعم.
باب رفع اليدين في الخطبة. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن موسى عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا.
هذا فيه جواز الدعاء مع رفع اليدين للاستسقاء في خطبة الجمعة، وأما الدعاء في غير الاستسقاء أما رفع اليدين في غير الاستسقاء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قال قائل فالبخاري عمن، قال باب رفع اليدين في الخطبة لأجل الدعاء، وذكر ما هو خاص، فيمكن أن يكون مذهبه أن ما جاز على وجه الخصوص جاز على وجه العموم، لأن رفع اليدين إذا كان جائزا لأجل خطبة لأجل الاستسقاء وهو الدعاء فلما لا يجوز لأجل عموم الدعاء؟ نقول إن كان هذا مراد البخاري رحمه الله فإنه معارض بأن الصحابة أنكروا على من رفع أيديهم، لكن ليس هذا مراد البخاري رحمه الله. مراد البخاري باب رفع اليدين في الخطبة يعني على وجه التخصيص أنه يكون في هذا الوقت دون غيره.
شيخ المأمومون يرفعون
أيديهم إذا رفعوا الإمام. المأمومون تابعون للإمام في السنة ولا يتبعون الإمام في البدعة، فإذا رفع الإمام اليدين في خطبة الجمعة يرفعون، إذا لم يرفع لا يرفعون. أما لو رفع الإمام اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء فلا يرفعون، لأن الإمام لا يتابع في البدعة، يتابع في السنن فقط. نعم.
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله ألك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطلنا يومنا ذلك من الغد وبعد الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع إليه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما
يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفردت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجد أحد من ناحية الأحدب من ناحية الأحدث من جود.
كيف؟ ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يعني هذا الحديث في بعض النسخ في الإسناد حدثنا أبو الوليد وهذا خطأ. الصواب حدثنا الوليد بن مسلم. اللي عند أبو الوليد يحط على كلمة أبو زايدة حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي. الوليد بن مسلم إذا صرح بالتحديث فلا شك له. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو. الحديث فيه دلالة على جواز مخاطبة الرجل للإمام وجواز مخاطبة الإمام للرجل في يوم الجمعة. هذا الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه. إذن فيه رفع اليدين للاستسقاء. وفي بعض الروايات رفع يديه ودعا بظهور يديه هكذا يعني كأن الظهور هي التي رفعت نفسه وهذا من شدة الرفع والحاج. قال فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة. القزعة أصغر أنواع السحب هي سحب الصيف صغيرة لا تكون كثيفة ولا هي كبيرة يعني السماء صافية معناها ما فيها حتى سحابة صغيرة. قال وما نرى في السماء قزعة ثم قال هو الذي نفسي بيدي ما وضعهم حتى ثار السحاب أمثال الجبال. جاء في بعض الروايات قال فأقبلت سحابة من ناحية سلع فتوسطت السماء. توسط السماء يعني سماء المدينة ثم تترست يعني انتشرت وتكاثرت فنزل المطر. قال لن ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا. وهنا لم يذكر الجمع بين الظهر والعصر مع وجود المطر فدل أنه لا جمع بين الجمعة والعصر في المطر. ها ايش رأيكم؟ ما تصلون حنابلة في المسألة هذه؟ هذه واضحة. لو كان هناك جمع لذكره الراوي ولم يأتي لا في طريق صحيح ولا في طريق ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة وبين العصر مع وجود المطر. ولذلك قال من قال من فقهاء الحنابلة إذا لم يثبت جمعه في المطر فكيف تجيزونه في السفر؟ عرفتم وجه القياس؟ إذا لم تجيزوه في المطر وهو عذر كالسفر فكيف تجيزونه في السفر؟ على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن المطر إذا ورد ولم يجمع فلا نجمع وأما السفر فلم يحصل فلا نمنع ما لم يحصل لأجل ما حصل. هذا رد لبعض الفقهاء. ثم قال أنس رضي الله عنه يعني شوفوا البلاغة فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه فلو كملها وقال وبعد الذي يليه ومن بعد الذي يلي الذي يليه فالجمعة صارت سبعة أيام لكن اختصر قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة. هذه بلاغة لذكر الأيام. ويمكن كما ذكرت لكم أن تذكر الأيام بدون اسم فتقول مطرنا يومنا ذلك هذه واحد والذي بعده ومن الغد وبعد الغد ومن الذي يلي وبعد الذي يلي والذي يلي الذي بعده الذي يلي والجمعة سبعة. هذا جائز لكن هذا تطويل. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره. ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ جواز إقامة الجمعة في المطر، ما هو وجوب، جواز. لماذا قلنا جواز ولم نقل وجوب؟ لأنه مر معنا من حديث ابن عباس أنه قال ألا صلوا في رحالكم، جواز إقامة الجمعة في المطر. من الباب اللي قبله باب رقم كم؟ باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، باب 14. فدل أن الوجوب يذهب إذا وجد المطر والجواز يبقى. تحدث الإمام مع المأموم أو المأموم مع الإمام، هذا يجوز أن يتحدث الرجل مع الإمام والعكس. بس خلنا نكمل الفوائد. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. في جواز الدعاء في وقت الزلازل والفيضانات والمحن، لأنه قال، تأملوا من الذي قاله الأعرابي، قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. إذن الإنسان يفزع إلى الدعاء في حال تهدم البناء وهو الزلازل أو الفيضانات، أو في حال تلف المال بأي فاقة أو آفة، يرفع الإمام يده والناس معه يدعون الله عز وجل في خطبة الجمعة فادعوا الله لنا فرفع يده. قد يقول قائل هذا فيه جواز رفع اليدين في الدعاء ولو في غير الاستسقاء، لأن الآن ما يجي الاستسقاء. نقول نعم، لا يوجد استسقاء. إيش اللي يوجد الآن؟
استصحار.
الاستصحار. فهل أنتم تجوزون رفع اليدين لأجل الاستصحار؟ نقول لا، يجوز هذا، أو لأجل دعاء لشيء، قضية معينة كنازلة، لأن الدعاء في النوازل في رفع اليدين في قنوت النازلة، فإذا كان رفع اليدين ثابت في قنوت النازلة فكونه يثبت في خطبة الجمعة لا مانع منه، لا مانع منه. قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيدي إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. لذلك كنت أقول لأهل المدينة، قلت هذا سبب أن الأمطار تنزل على حول المدينة، داخل المدينة شيء قليل بقدر ما ننظف المدينة بس من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نزلت الأمطار خارج المدينة فإن وديان المدينة هي التي تسيل، فأهل المدينة يستفيدون من مائها. ذلك يقول أنس رضي الله عنه قال وصارت المدينة مثل الجوبة فتحة منفرجة، يعني السماء تشوفه، طالع يمين ترى السحاب، طالع يسار ترى السحاب، طالع أمامك ترى السحاب، طالع وراك ترى السحاب، لكن ظاهر المدينة ما فيها سحاب. ثم قال وسال الوادي قناة شهرا. وديان المدينة أربعة وديان، ونازل تذكر ثلاثة والرابع لحي ما تذكرت. قناة وادي قناة هذه واحدة، وهي بين جبل أحد وبين وادي العقيق، ثم وادي العقيق، ثم وادي بطحان، الرابع دائما متذكر ما لم تذكر. إيه لا، اللي عند عروة وادي بطحان، وادي بطحان، وادي العقيق اللي من جهة الجامعة الإسلامية، وادي العقيق، بعدين وادي قناة جهة أحد، في وادي من جهة ديار بني قريظة نسيت اسمه، ما شفتها؟ هي هذا اللي خلف ديار بني قريظة تماما. فهي أربعة وديان محيطة بالمدينة، إذا جاء المطر سبحان الله من جهة الجنوب الذي يمتلئ أولا وادي بطحان ثم وادي العقيق، وإذا جاء المطر من جهة الغرب الذي يمتلئ وادي العقيق أولا، وإذا جاء المطر من جهة الشمال الذي يمتلئ أولا وادي قناة، وهكذا. نعم.
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام انه قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصف الامام يخطب فقد لغوت.
واذا لغى الانسان ذهب عنه فضل الجمعه، وليس معناه انه لا يصح منه الجمعه. نعم.
باب الساعة المتين.
طيب إذا كان واحد يتكلم شو تسوي معه؟ اسكت عنه، إلا في حالة واحدة، أن يشوش عليك وعلى غيرك فيصبح منكرا فتشير بيدك لا بلفظك. نعم.
شيخ إذا سلم عليك، إذا أحد سلم عليك،
إذا أحد سلم عليك لا تشير بلسانك، تشير بيدك. نعم.
باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلدها.
هذه الساعة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فيها، والذي يظهر أن أرجح الأقوال قولان. الأول قول من قال أنها حينما يقدم الإمام ويصعد المنبر، وهي ساعة قليلة، ولذلك كان يقللها صلوات ربي وسلامه عليه لحظات يعني. والثاني أنها الساعة الأخيرة من نهار الجمعة، وهي الساعة التي خلق فيها آدم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الثاني هو الأظهر، وهو ترجيح عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وهو ترجيح أبي هريرة وغيره. نعم.
إذا كانت الصلاة الإمام المنبر
يعني في
جواز الدعاء؟
نعم، من تشوف الإمام جاء تبدأ بالدعاء حتى يصعد المنبر. نعم.
قلت الشيخ صلى الله عليه في باب الإنصات يوم الجمعة، إذا عطس أحد المصلين وحمد الله فيعني
لا تشمت.
ما تشمت.
نعم.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام والبقية جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن الجعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا
انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، يعني رد على الفقهاء الذين يزعمون أن الجمعة لا تقام إلا مع 40 رجل، فهنا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر، والنفر لا يطلق إلا على يعني أو 14 رجل لا يطلق إلا على ما هو أقل من 20. هنا نص من الراوي قال ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، هذا نص. نعم.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
نعم.
باب قول الله تعالى
لو صلى الإنسان في المسجد يصلي 4 بعد الجمعة، لو صلى في بيته يصلي ركعتين، والقاعدة أن النفل في البيت ضعف ما في المسجد، لو صليت في المسجد 4 وفي البيت ركعتين لتساوتا في الظهر والعصر وغيره وغيره وغيره. نعم.
باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة
بمزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعبه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
هذا الحديث فيه دلالة على ما ذكره الإمام رحمه الله من قوله فانتشروا في الأرض، وأن المقصود بالانتشار في الأرض مطلق سواء للأكل أو للتجارة أو لأي شيء. وهذه المرأة الصالحة كانت عجوزة كبيرة السن، لكنها كانت تستخدم مواضع من أرضها، أربعاء وصف لنوع من الأرض، في مزرعة لها سلقا. السلق ما يصنع من ما يسمى اليوم مثل لو تسوي مرقة بربيل، تعرفون مرقة سبانخ، يلا هذا شوي واضح عندك، تجمع ما يشبه السبانخ في قدر ثم تطبخه ثم توكل الصحابة. السلق من هذا النوع إلى الآن يسمى السلك عندنا، شو يسمونه؟ موجود في السوق الآن يباع ونافع، خصوصا لمن كان في بطنه يعني إمساك فإنه نافع جدا، لا سيما لو استخدمه في الأسبوع مرة وأكثر، هذا معروف، كلهم يعطنا السلك يعطونك. نعم. وهذا فيه أيضا جواز إطعام الناس يوم الجمعة، استحباب جواز إطعام الناس يوم الجمعة، هي سنة غائبة لا سيما الفقراء والمساكين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سالم بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
الله أكبر، ما كنا نقيل ولا نتغدى، حنا اليوم لا نقيل إلا قبل الجمعة، هذا غلط. إذا صليت الفجر لا تقيل لا تنام، خلاص خل قيلولتك بعد الجمعة. الناس اليوم العكس، ما أدري ليش يحبون عكس السنة، السنة أنك تنام بعد الجمعة. نعم.
باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد أنه قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر من الجمعة ثم نقيل.
نعم، ثم نقيل، القيلولة النوم في النهار، والمقصود بالقيلولة هم مثل نحن تدخل في الوسادة أو في الفراش وتحط، لا لا لا، قيلولة يعني تحط جنبك في أي مكان وتنام، لو في الديوانية هذه القيلولة. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وقال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون قائلة.
هذه سنة أحيوها يا شباب، لا تناموا إلا بعد الجمعة، أحيوا هذه السنة ونبهوا أهاليكم أولادكم على هذا، استأذنكم نخلص كتاب الخوف بعد. مسموح؟ عندي لكم مستحيل ما تقولون شيء. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف.
عندنا كتاب الخوف، في بعض النسخ في كتاب الخوف وهو الأليق، لأن البخاري رحمه الله يجعل لكل نوع من الصلاة كتابا، كتاب الجمعة، كتاب الخوف، كتاب العيدين، كتاب الوتر ونحو ذلك. نعم.
باب صلاة الخوف. يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومرجعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب العثري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
أن الأصل أن صلاة الخوف عامة في الجهاد وفي غير الجهاد، وأنه ليس متعلقا بالجماعة، قد يكون صلاة الخوف متعلق بالجماعة وقد يكون بالفرد. والأصل في صلاة الخوف أنها إذا كانت في الحضر فهي لا تقصر، وإذا كان في السفر فهي ركعتان، هذا هو الأصل. وأما من قال أن صلاة الخوف ركعة فهذا فيه نظر، صلاة الخوف ليست بركعة، صلاة الخوف ركعتان كما قال الله في القرآن، ولذلك أورده البخاري: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فالآية أصلا نزلت في صلاة الخوف، فالقصر لأجل صلاة الخوف. ثم هذه رخصة من الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى حتى مع الأمن ما دام الإنسان مسافر جوز له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لوجود الخوف في السفر من جهتين، من جهة فوات الرفقة ومن جهة فوات المقصود، فجوز القصر مع وجود شيء من الخوف ولو كان يسيرا، فهي رخصة. أما كون صلاة الخوف ركعة فهذا ضعيف، وإن ورد عن بعض السلف. الصواب أن صلاة الخوف أربعا في الإقامة وركعتان في الخوف في السفر. نعم. نفس إلا أن الخوف يختلف بصوره، قد يكون الإنسان خائف من طلب عدو فهو يصلي وهو راكب أو يصلي وهو ماشي، فكيف يركع ويسجد؟ إن كان يمكنه أن يركع ويسجد دون أن يدركه العدو يركع ويسجد ثم يمشي في القيام، إن كان لا يمكنه ذلك فيركع مشيرا وهو يركض ويسجد مشيرا وهو يركض. وهذه الصفة التي ذكرها ابن عمر فيما إذا كان العدو في غير وجاهة، فيما إذا كان العدو فقام رسول الله يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبل الطائفة، فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيقسم الإمام الناس قسمين، قسم يصلون وقسم يجابهون العدو. نعم.
باب صلاة الخوف رجال وركبانا راجل قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
نعم. رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا يعني راكبين. يجوز صلاة الخوف كون الإنسان يصليها وهو قائم ويصليها وهو على راكب. نعم.
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيرة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجدوا معه ثم قام للثاني فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
هذه الصورة من صور صلاة الخوف غير صورة ابن عمر، هذه الصورة في ما إذا كان العدو في وجاهة القبلة، فإن طائفة يركعون ويسجدون مع الإمام وطائفة تظل قائما وهم في الصلاة، ثم إذا قام أولئك يركعون ويسجدون لأنفسهم، ثم إذا قاموا يتقدمون وأولئك يتأخرون، فيركع أولئك هذا الصف الأول مع الإمام، والذين كانوا في الصف الأول وصاروا في الصف الثاني يظلون قائمين، فإذا سجد أولئك يسجدون وهؤلاء قائمين، ثم يجلس الإمام بأولئك على التشهد، ثم هؤلاء يركعون ويسجدون لأنفسهم ثم يجلسون مع الإمام ويسلمون معا. أي واضحة؟ هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف، وهي ست صور جمعها الإمام مسلم في موضع واحد. نعم.
باب الصلاة عند ملاحظة الحصول ولقاء العدو. وقال أوزعيل: كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إماء كل امرئ لنفسه، فإذا يقدروا على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول: وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلي إلا بعد ارتفاع النهار، وصليناه ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
الصواب هو قول أنس أن الصلاة لا تصلى ركعة، أما قول أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله فقيه الشام فهذا اجتهاد منه أنها تصلى ركعة وسجدتين، وإلا فإن الصلاة لا تقصر إلى ركعة، الفرائض لا تقصر إلى ركعة، لأنها لو قصرت لأشبهت الوتر، ولا وتر إلا وتر النهار المغرب، ولا وتر إلا وتر الليل. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يشك كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها.
احنا اتفقنا على ان الى بطحان، اتفقنا على لأن ما يمكن أن ينزل إلى بطحان الوادي المعروف، بطحان يعني أرض منبطح. نعم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابي على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
الوليد المقصود به ابن مسلم الدمشقي من تلامذة الأوزاعي.
باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا الجويرية عن نافع بن عمر عن أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصرين في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. قال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلق واحدا منهم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن صهيب وثابت بن بني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالغلس ثم ركب فقال: الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. وظهر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتله وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب، وصارت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها إتقها. وقال عبد العزيز بن ثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم.
هذا الحديث فيه دلالة أن خيبر بعضها فتحت عنوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المقاتلة وسب الذراب، وبعضها فتح صلحا على أنه ليس لهم شيء من الأرض وأنهم يعملون فيها، لأن حصون خيبر ليس حصنا واحدا، فهي كانت حصون متعددة، فبعض الحصون فتحت عنوة وبعض الحصون فتح صلحا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبي جميع أهل خيبر، فدل أنه لما لم يسبي جميع أهل خيبر أن بعضهم إنما سالموا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في خيبر على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يعملون فيها. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. يحتمل أنه قال وأنا وأكمل الباقي، ويحتمل أنه قال وأنا وسكت، لكن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، فالمنطوق مقدم على المفهوم.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
شيخ هذا يسمع متى يقول رضيت بالله رب المسلمين؟
جاء في صحيح مسلم أنه يقول رضيت بالله رب المسلمين دينا بعد الشهادتين، ولكن لو قال بعد الأذان أيضا جاء.
يبتدي بس رضيت بالله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله.
لا لا، يقول هذا بعدين يقول رضيت.
نعم.
ها؟ اليوم؟ طيب تفضل. يعني كيف وقت الظهر؟ يعني يصلي الظهر ثم يأمر الناس الإمام بالخروج للاستسقاء، قصدك هذا؟ هذا جاهز ما في شيء. أن يقول الإمام للناس يا جماعة نصلي الظهر ثم نخرج للاستسقاء، ما في بأس، الأمر جائز. وإليك.
إذا شهدت المرأة صلاة الجمعة هل تصلي أربع ركعتين؟
إذا شهدت الجمعة صلي ركعتين. نعم.
شيخ
بارك الله فيك.
في حديث عبد الله بن مسلم قال حدثنا أبي حازم عن أبي عن سهل قال كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الحديث
كان فيه
أن الصحابة
رضي الله عنهم
ما كانوا يقيلون يعني في باقي الأسبوع.
لا، في باقي الأسبوع يقيلون قبل الصلاة.
قبل الصلاة.
ليش يوم الجمعة بعد الصلاة؟ سؤال مهم لحرصهم على التبكير. فهمت؟ يعني هم في أيام الثانية ما في فضيلة أن الإنسان يجي قبل الظهر. فكان ينام الواحد منهم الضحى، الساعة 10. ينام الواحد منهم الساعة 10 إلى 11. 10 إلى 10:30 بعدين يجي المسجد.
السنة في باقي الأيام قبل الظهر.
أحسنت، السنة في باقي الأيام قبل الظهر، يعني تقعد تظل جالس إذا ما عندك دوام طبعا، تظل جالس لين إيش؟ لين الساعة 10 بعدين تقي، الساعة 11 تقعد تروح المسجد. كذا عندك دوام غصب عليك تروح تقيل بعده. بعد متى؟ بعد العصر. بعد وين بعد الظهر؟ إذا نمت بعد الظهر طافك العصر. لا، بعد المغرب ما يصح. النوم بعد المغرب منهي يعني، لكن بعد العصر لا يثبت في النهي يعني النوم بعد بعد العصر حديث.
القيلولة يعني هذه من النوم ولا
تأخذ من الحديث؟ لا، القيلولة أصلا، القيلولة النوم في النهار، هذه تسمى قيلولة.
يعني حتى لو قبل الظهر يصح من الحديث
الصحابة. إيه ما في إشكال.
ما كنا نقيل
إيه أصلا، هم أصلا القيلولة عندهم قبل الظهر.
شيخ بارك الله فيك، في صلاة الخوف قال تعالى إن ضربت في الأرض إلى أن قال أن تقصروا من الصلاة، قصروا من الصلاة ركعتين. طيب الإنسان عنده إشكال أن الصحابة قوم يقول أن صلاة الخوف تكون ركعة، يعني هذا له وجه في هذا الحال أن بعضهم كان يأتي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ويقوم يتم بنفسه ويأتون الصف الثاني، يعني مو هذا دليل
يعني. هو ما عندنا إشكال إحنا لو صلى ركعة مع الإمام وصلى ركعة أخرى فصارت ركعتين معا في نفس الوقت بتسليمة واحدة تكبير واحد ما عندنا شيء.
الحالة دي فوت الجماعة الأخرى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يصلون؟
ما احنا قلنا فيها ست صور ذكرناها في صحيح مسلم، يعني خلنا نذكر الصورتين اللي ذكرهما ابن عمر. الصورة الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة، العدو في الجهة العكس، يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر بهم، والقسم الثاني وين وجههم؟ بالعدو، ما دخلوا في الصلاة ولا لم يشغلوا في الصلاة، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فإذا قام إلى الثانية الإمام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هم ينوون المفارقة فيتمون ركعة، يركعون ثم يسجدون ثم يتشهدون ثم يسلمون ثم يذهبون، من اللي واقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، ثم يأتي أولئكم الطائفة إلى الصلاة ويدخلون كأنهم مسبوقين، يدخلون ويتابعون الإمام قبل أن يركع الإمام، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا عرفت وترك لهم وقت بمقدار ما يقرون فيه الفاتحة ثم يركع بهم فيسجد بهم، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم الإمام للتشهد وهم يقومون يأتون بركعة، ثم إذا جلسوا للتشهد وقرأوا التشهد يسلم الإمام بهم فينصرفون، فأولئك كسبوا فضيلة الاستفتاح مع الإمام، وهؤلاء كسبوا فضيلة السلام مع الإمام، فكلهم صلوا كم ركعة؟
ركعتين،
فما في حديث أنهم صلوا ركعة.
ذكرت
الإمام لو ذكر الجماعة هذه الصورة 6 لا مسلم، أنا ما قلت له
جماعة الصحيح
إيه في صحيحه جمع الصور 6 كلها.
يكون
مثلا مكة
جاي بدري
صلاة،
لذلك
الأذان
الأول يقوم يصلي
ركعتين، هذا يعني يسلم ركعتين. وش الركعتين هذه؟
ما ثبت حتى بالكويت شفت مسجدنا مرات يقومون إذا الأذان الأول يقوم
يصلي ركعتين، لا هذه ما ثبت، يأتي الإنسان المسجد يوم الجمعة يصلي ما شاء الله له ثم إذا أتى الإمام ينصف بس.
شيخ صلاة الخوف في السفر تقصر ركعتين؟
نعم.
إذا كان في غير السفر؟
إذا كان صلاة الخوف في غير السفر تصلي أربعا سواء قياما أو قعودا. كيف؟
صلاة ركعتين ركعتين جماعة.
نعم. إذا كان مثلا أهل قرية حاصرهم العدو أو أهل قرية يعني ليسوا مسافرين فيصلون أربع، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين الإمام ثم يظل في القيام للثالثة، أولئك يصلون لأنفسهم وينصرفون ينتظر الآخرين، فإذا جاء الآخرون يصلي لهم ركعتين ثم ينتظرهم في التشهد حتى يقضوا لأنفسهم ركعتين ثم يسلموا بهم. نعم تفضل أحمد.
بالنسبة لأحد الصحابيات رضي الله عنها يوم الجمعة كانت تطعم الفقراء، هل تسمى
سنة
هذا الأمر؟
إيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على ذلك إطعام الفقراء يوم الجمعة وتخصيصا بالطعام سنة. نعم.
بالنسبة للمرض المرض بيت أو بيتين أو ثلاثة يعني يجوز للإمام يعني يزيل هذا
الطعام
ولا يكون بشكل عام؟
لا هذا يرجع إلى الإمام، إذا رأى الإمام المصلحة في أن الله جل وعلا يوقف المطر يدعو، وإلا فإنه لا ينظر إلى مصلحة شخص ولا شخص. الحين حنا الحين في الشتاء في ناس ما يتمنون المطر لأنهم يتضرروا مثل أهل البناء، هذا لا عبرة به نقول والله نترك صلاة الاستسقاء عشان في ناس أعمالهم تتعطل، لا. آخر سؤال.
قال ابن عباس المؤذن في يوم
مطير
إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل
على الصلاة. إيه. قل صلوا
في
البيوت سرا
المؤذن
يقول. إيه المؤذن يقول عند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله، ثم يقول ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.